بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام
والنهد.
باب الشركة في الطعام والنهد والعروب، وكيف قسمة ما يكال ويوزن جازفة أو قبضه قبضة ما لم
أو قبضة قبضة
أو قبضة قبضة لما لم يرى المسلمون في النهد بأس أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر، فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني.
فكان مزودي تمر.
فكان مزودي تمر.
فكان يقوتناه. نعم.
فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا ثمرة ثمرة، فقلت: وما يغني ثمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر، فإذا قلت مثل الضرب مثل الضرب
الضرب
فإذا قلت مثل الضرب فأكل من ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب، ثم أمر براحلة
ثم أمر
براحلة فرحل، ثم مرت تحت أنواع فلم تصبهما. حدثنا بشر بن أرقم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب 47 من الكتب التي داخل هذا الجامع الصحيح، وكل كتاب تحته أبواب، وهذه الأبواب قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة، قد تصل الأبواب إلى 90 وإلى 120 باب تحت الكتاب الواحد. هذا كتاب الشركة، والشركة هي ما يكون بين اثنين تصاعدا بالاختيار من الاختلاط لتحصيل الربح، وقد تحصل الشركة بغير قصد كالإرث، اشتراك الورثة في الإرث. هي شركة ما يكون بين اثنين تصاعدا، ما يحدث بالاختيار بين اثنين تصاعدا من الاختلاط من أجل تحصيل الربح. والعلماء فقهاء يقسمون شركة أبدان وشركة علان وشركة وجوه، ومن ذلك ما حصل في غزوة بدر من اشتراك الصحابة فيما يحصل من فيما يحصل من الغنيمة، تكون الشركة شركة مضاربة بين اثنين وأحدهما منه المال والآخر منه العمل، ويكون الربح على ويكون الربح بينهما على حسب شرطهما. فلا شركة مضاربة هي معروفة، كان يدفع شخص 100,000 والشخص الثاني يعمل فيها يشغلها، هذا منه العمل وهذا منه المال، والربح على ما اشترى الله بينهما. وقد تكون شركة أبدان ما فعل بعض الصحابة، ما يحصل من الربح ببدنه، هذا يشتغل وهذا يشتغل، هذا يشتغل ببدنه وهذا يشتغل ببدنه، وما حصل الشركان بينهما، هذا يشتغل بالحشيش يحش ولا يحتطب، هذا يعمل بالإجارة، ثم يقتسمان الربح. قد تكون شركة وجوه، وهما يشتركان فيما يحصل في الذمة، في كل واحد يتحمل في ذمته شيئا ويعمل فيه والآخر كذلك. وقد تكون مال وشركة شركة البدن والمال، والفقهاء لهم تفصيلات في هذا. والمؤلف رحمه الله عقد هذا الكتاب كتاب الشركة عموما، كل ما يكون فيه اشتراك واختلاط بين اثنين فصاعدا لتحصيل الربح بالاختيار أو بغير الاختيار كالإرث، هذا كتاب عام عمل جميع الاشتراك، اشتراك مثلا في الطعام، في اشتراك في أهل الميراث، اشتراك اليتيم، اشتراك بين في العبيد، في الأراضين وما أشبه ذلك، اشتراك في الذهب والفضة، اشتراك في الدور والأراضي، اشتراك مع الذمي والمشرك إلى غير ذلك من الأنواع، اشتراك في الهدايا والبدن، اشتراك في الرقيق عام. أما الأنواع ذكرها الفقهاء مثل ما سبق، قد تكون شركة في الأبدان، قد تكون شركة عنان في البدن والمال، قد تكون شركة مفاوضة، قد تكون شركة وجوه في الذمة، قد تكون شركة مفاوضة. ذكر العلماء في فقهاء هذه الأقسام، منها ما هو متفق عليه ومنها مختلف عليه فيه. من الشركات المتفق عليها شركة المفاوضة، شركة المضاربة، من أحسن الشركات، كان الشركة اثنان أحدهما منه المال والثاني منه العمل. فهذا كتاب العرض، كتاب الشركة. ثم ذكر الأبواب، أبواب الشركة في الطعام والنهد والعروض. شركة في الطعام مثل ما فعل الصحابة، كان معهم جراب من تمر واشترك وقال يوزع عليهم، هذا شركة في الطعام. ومثل كذلك أيضا ما إذا أخرج كل واحد منهم ما عنده من الطعام ثم جمعوه تقاسموه بالسوية، أو هذا الشركة في الطعام. والشركة في النهد هي خلط الزاد في السفر مطلقة، خلط الزاد في السفر، وقال هذه شركة في النهد، كل واحد يأتي بالزاد الذي معه ثم يشتركان فيه. أو مثلا كما هو الواقع، كل واحد يدفع شيء من النقود ثم يشتروا فيه طعاما ويشتركون في أكله، هذه شركة النهد. والعروض مقابل النقد، شركة في العروض، كل ما لم يكن ذهبا ولا فضة ولا قائم مقامهما هذا كان عروض. الشركة في الأراضي، في الدور، في البيوت، كل هذا يقال شركة عروض. والشركة في النقد ذكرها المؤلف، قال الذهب والفضة، ثم قال وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة، يعني قسمة ما يكال ويوزن، يعني يشتركون في الطعام، يكون طعام بر أو أرز مثلا أو تمر، هذا يكال ويوزن، فإذا قسمه مجازفة قسمه أقسام من دون كيل وبدون وزن، يشتركان قبضة قبضة، هذا يأخذ قبضة وهذا يأخذ قبضة. استدل بذلك بالنهد، قال لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا. النهد كما سبق خلط الزاد في السفر، فالمسافر يخلطون زادهم ويأكلون جميعا ويتسامح فيما يحصل من التفاوت، كما قال المؤلف يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، قد يكون هذا يأكل أكثر من هذا وهذا يأكل أقل من هذا وهذا يتسامح فيه، فالمسافرون يخلطون زادهم أو يدفعون النقود ويشترون الزاد ثم يأكلون جميعا ويتسامح فيما يحصل من التفاوت، كما قال المؤلف لما يرى المسلمون في النهد بأس أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا. وكذلك مجازفة الذهب والفضة، كذلك أيضا الشركة في الذهب والفضة في النقود وفيما يحصل من المال يشتركان فيه مجازفة، يعني بدون تحديد، لو اشتركوا في دراهم ثم أخذ هذا قبضة وهذا قبضة من الذهب، هذا قبضة من الذهب، هذا قبضة من الدراهم، هذا قبضة من الدراهم، وتسامحوا، هذه شركة. والقران في التمر، إذا قدم تمر أو عنب ما يكون وحده أو زيتون حبة زيتون، ثم كان بعضهم يقرن اثنتين والآخر يأكل واحدة وهذا يقرن ثلاث، يقرن بينهما وتسامحوا في هذا فلا بأس، وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض، هذا يأخذ حبتين من التمر يأكلها جميعا، وهذا يأخذ حبة، وهذا يأخذ ثلاث حبات، هذا يأخذ ثلاث حبات من العنب، وهذا يأخذ حبتين، وهذا يأخذ حبة، هذا يأخذ ثلاث حبات من الزيتون، وهذا يأخذ حبة، وهذا حبتين، هذا ما يتسامح فيه. شركة، تمر مقدم أو عنب مقدم أو زيتون مقدم يشتركون فيه، يتسامح في هذا، يأكل قد يأكل هذا أكثر، هذا يأكل حبتين، يمكن هذا يأكل عشر حبات، هذا يأكل ست حبات، هذا سبع حبات، ولكن هذا ما يتسامح فيه، ولا يقال أن هذا من الظلم من أكل المال بالباطل. هذا الشركة في الطعام والشركة في النهد خلط إزالة السفر، والشركة في العروض وهي الأموال التي ما عدا النقدين، والشركة أيضا في النقدين في الذهب والفضة وما يقوم مقامها، والشركة أيضا فيما يكال ويوزن ثمر أو بر أو رز أو يقسم مجازفة، هذا يأخذ قبضة هذا يأخذ قبضة. استدل المؤلف لأن المسلمين أجمعوا على أنه لا بأس في النهد أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، المسافرين الذين يخلطون زادهم يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، فدل على أنه لا بأس في قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة إذا تراضت، وكذلك مجازفة الذهب والفضة إذا وزع ذهب وفضة من دون حد، هذا أخذ قبضة وهذا أخذ قبضة، وكذلك القران في التمر وما يماثله كالعنب والزيتون. ثم ذكر المؤلف الإجابة لعبد الله في السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا لسرية قبل الساحل، ساحل البحر الأحمر، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، أمر على السرية أبا عبيدة بن الجراح. معلوم أنها خرج جماعة في الغزو لا بد أن يكون عليهم أمير، ولا يمكن أن يخرج جيش أو سرية بدون أمير، لا بد أن يكون عليهم أمير يرجعون إليه فينصح لهم وهم يسمعون له ويطيعون. فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 واحد، يقول جابر وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، لما صاروا في أثناء الطريق انتهى الطعام اللي معهم ما معهم شيء، فلما قل الزاد وابتدى أن ينتهي أمر القائد وعبيدة بأزواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان نزودي تمر، جمع كل واحد ثمانية، لما قل الزاد قال كل واحد يأتي بما عنده، هذا أتى بقبضة التمر، هذا أتى بقبضة، هذا أتى بقبضة، 300 نفر، فتجمع شيء من التمر، فكان مزودتي تمر، يعني مزودتي تمر يعني جمع في كيس، كيسين كان في كيسين من التمر، مزودتي يعني كيسين من التمر، فجمعوه وأخذه القائد، قائد الجيش هو أبو عبيدة، فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني، صار يعطيهم كل يوم يوزع عليهم توزيع، لما قل الزاد الآن صاروا جمعوا ما عندهم واشتركوا فيه، وهذا هو الشاهد للشركة، الشاهد أنهم اشتركوا في التمر بعد جمعوا التمر، كل واحد جمع ما عنده وأخذه القائد واشتركوا فيه، فصار كان يوزع عليهم على حسب ما يراه مناسب، يعطيهم قبضة قبضة، ثم قل الزاد قل التمر، فلما راهن قل صار ما يعطيهم إلا كل واحد يعطيه ثمرة ثمرة، كل واحد يعطيه باليوم من طلوع الشمس إلى غروبها ثمرة واحدة، ولهذا لما قل في الأول لما قل الطعام جمعوا ما عندهم من التمر، فكان كيسي وهم 300 نفر جيش، فصار يعطيهم قبضة قبضة مثلا، كل واحد يعطي قبضة في اليوم. فلما حس بأنه سينتهي صار يقلل ما يعطيه إلا على تمرة تمرة، 300 شخص يعطيه 300 تمرة، كل واحد تمرة. ولهذا قال جابر: فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. قلت، قال الراوي عن جابر جعله وهب بن كيسان: وما يغني تمرة، كيف تنفعكم تمرة؟ تمرة في اليوم، من اليوم رجل ما أكل تمرة واحدة من طلوع الشمس إلى غروبها. فقال جابر: لقد وجدنا فقدها حين فنيت، لقد وجدنا فقدها حين فنيت، لما انتهت انتهت التمرة في النهاية، ما صار يوجد ولا تمرة. يقول: وجدنا تمرة. وجاء في اللفظ الآخر أنه سأل: قال: كيف تفعلون التمرة؟ قال: نمصها كما يمص الصبي الماء، ثم نشرب عليها الماء وتكفينا حلاوة مثل حلاوة. يمصونها كما يمص الصبي، الواحد يمص التمرة كما يمص الصبي. وكنا نضرب الخبط في عصينا نأكل من نبات الأرض حتى قال حج فاهم. الآن انظر إلى حالة الصحابة، هم أفضل الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. ونحن الآن انظر، قس نفسك الآن بما نحن، نقيس أنفسنا بالصحابة، هل نحن أفضل من الصحابة؟ لا والله. هل يدل على الدنيا؟ ليست مقياس الدنيا، ليست مقياس. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدنيا من يحب. هذا يدعو المسلم إلى أن يشكر الله على هذه النعمة ويستعملها في طاعة الله، والمسلم يخشى أن يكون هذا استدراك. مش ماذا عندنا الآن من الأطعمة والأشربة؟ أنواع من الأطعمة ما لا سهل الله، وأنواع من الأشربة ما لا سهل الله، وأنواع الآن من الأشياء الأصناف والحلويات وغيرها وأنواع طعام ما لم يدور في الخيال، وأنواع من المراكب وأنواع من الملابس. الصحابة ما يجدون ما يلبسون. هذا الصفة 70 في غرفة ساكنة في المسجد، أكثرهم لا يجد إلا إزارة شد به النصف الأسفل والنصف الأعلى مكشوف، ما يستطيع، ما عدا شيء. وإذا سجد الواحد منهم يجمع ثوبه بيده إزار خشيتها ترى عورته. هم أفضل الناس بعد الأنبياء، ثم بعد ذلك فتح الله عليهم الفتوح. يقول جابر: لقد وجدنا فقدها حين فلت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، يعني مثل الجبل، الضرب الجبل الصغير. أقبلوا على الجبل رأوا سواد من بعد كأنه جبل، فوجد فإذا هو حوت قد جزر عنه البحر، جزر عنه البحر فمات. ومعلوم أن الحوت حلال حيا وميتا، خلال رمية الثاني ودماء جرد وحوت، هذا رزق ساقه الله إليه بعد هذه الشدة. فيه هذا الحديث في دليل على جواز الشركة في الطعام والنهد، حيث أمر أبو عبيدة بجميع أزواج الجيش فكان يوقفهم من حتى فلي. وفيه أنه يجب على المجاهدين الصبر، وفيه أن العاقبة للصابرين، العاقبة للمتقين الصابرين. وفيه حد أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى، إن الصحابة صبروا على هذه الشدة، ما عندهم طعام انتهى الطعام ثم جمعوه ثم بقي تمرة تمرة ثم انتهت التمرة، بعد ذلك جاءهم الفرج العاجل. أوجد الله هذه المخلوقات العظيمة في البحر، فلما أقبلوا على البحر رأوا هذه الحوت كأنها ضرب كأنها جبل، فأكلوا منها، أكل منها الجيش 18 ليلة، 18 ليلة هم يأكلون منها. قال الله: حتى سمنا، سم بعد 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 إيه؟ بعد الشدة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين، ضلعين من أضلاعهم فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتها فلم تصبها، ضلعها المقوس هكذا، لما أكلوها جعل ضلعين مقوسين، ثم مرت راحلة من الإبل، معلوم البعير مرتفع وعليه الراكب، ودخل تحتها ولم يصب. هذا يدل على حوت عظيمة. جاء في الحديث الآخر أن أبا عبيدة أجلس على نقب عينه اثنين أو ثلاثة، فأخرجوا ما يقارب 13 دلوة من السم، كأنه بيض العين، أخرجوا منها 13 دلوة من السم من العين فقط،
جاء في الحديث أنهم أكلوا منها شهرا، هذا رزق رزقه الله الصحابة. في هذا دليل على أن المؤمن إذا اشتدت به الكربة جاءه الفرج، وشاهد قوله تعالى ومن يتق الله يجعله مخرجا. الصحابة اشتدت بهم الحال فرج الله عنهم وساق لهم هذا الرزق. وفي دليل على أن محمد رسول الله حقا حيث أيده الله وأيد أصحابه ونصره، ولو كان كاذبا كمسيلمة كذاب مختار من أبي عبيد الثقفي والأسد العنسي لما أيده الله. قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد حاجزين. المعنى أن الله تعالى لا يوكل الكذاب الذي يكذب على الله ويدعي أن الله أرسله، لا هذا لا يوكل، يعاتب العقوبة كما عاجل الله مسيلمة والأسود العنسي ومختار ممن ادعوا النبوة فعوقبوا هلكوا. نعم.
حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال خفت أزواج القوم وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم. فبسط لذلك لطع وجعلوا على اللطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
نعم. وهذا الحديث فيه حديث سلمة بن الأكوع قال خفت أزواج القوم وأملقوا يعني افتقروا، خفت أزواجهم يعني خفوا معهم من الطعام وافتقروا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، يعني كانوا في جيش خفت أزواجهم ولو قام شيء من الطعام وافتقروا، فجاءوا يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الإبل، يعني ذبح الإبل حتى يأكلوا منها، إبلهم التي يركبونها، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فلقيهم عمر فذهب إلى النبي فأخبروه فذهب فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ إبل هي تحملكم الآن، إذا نحرتم الإبلين كيف تركبون على من؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم، في دليل على أنه لا بأس مراجعة الرئيس والكبير والعالم والإشارة عليه، وأنه قد يأخذ برأي بعض الرعية إذا رآه مصيبا. فأخذ النبي برأي عمر وقال أتركوا رواحلكم ولكن نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم، كل واحد يأتي بما معه. فبصر لذلك نطق، النطق مثل الصمت، صمت كبير سفرة يعني، وجعلها نفس، صار كل واحد يأتي بما، هذا يأتي بقبضة من التمر، هذا يأتي بقبضة من البر، هذا يأتي بقبضة كذا، كل واحد يأتي بما معه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جمعوا كل ما عندهم دعا وبرك عليه، دعا وبرك عليه ثم دعا بأوعيته تحتك الناس حتى فرغوا. لما دعا وبرك عليه كثر الله الطعام، صار طعام كثير، وأمر الناس كل يأخذ بوعاء، فأخذوا الناس بأوعيتهم وملأوا منها أوعيتهم. في الأول كان قليل كل واحد في قبضة، ثم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبرك فيه سأل الله أن يبارك فيه كثر الطعام وامتلأ النطق وجاء الناس كل يأخذ وملأوا أوعيتهم من هذا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الطعام كثر وامتلأ الناس كل امتلأت أوعيتهم كلها كان في الأول ما عجب، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا فيه معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام في إجابة الله دعاء، وفيه علم من علم النبوة ودليل على أن نبينا محمد رسول الله حق، حيث أجاب الله دعاءه وبارك في الطعام، وفيه دليل على قدرة الله العظيمة في سلسلة الطعام وأنه على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بيده أزمة الأمور سبحانه، قادر على كل شيء. هذا الطعام قليل كثره الله، وفي الأول ما معه شيء هموا بنحر إبلهم، ثم لما جمعوا ما عندهم كان شيئا قليلا، دعا وبرك فكثر الطعام وملأ الناس أوقيتهم. وفيه شاهد ترجمة في دليل على جواز الشركة في الطعام والنحر، وهذا هو الشاهد، اشتركوا في الطعام ملأوا أوقيتهم، جمعوا في نطع وملأوا أوقيتهم، وهذا شركة في الطعام والنحر وهم في السفر. نعم، فيه كما في معجزة الرسول في جلال الله دعاءه وتبريكه حيث كثر الطعام ولو كان كذابا لما عيده. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي.
وهذا الله تعالى ألهم عمر رضي الله عنه في أن يبين لهم أنه لا بقى لهم بعد نحر ظهورهم التي يركبونها وتحملهم. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فتنحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس.
نعم، هذا فيه في أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بصلاة العصر في مشروعية التبكير بصلاة العصر، حيث أنه بعد صلاة العصر ينحر جزور، تنحر جزور بعير وتقسم عشر قسم ثم تطبخ وينضج اللحم ويأكل لحما نضيجا قبل صلاة المغرب قبل أن تغرب الشمس. كان الصحابة كانوا يتعشون بعد العصر، هذا هو الغالب كما كان الناس قبل الوظائف في نجد كانوا يتعشون بعد العصر، ومن تأخر تعشوا بعد المغرب، أما بعد العشاء ما في عشاء، ما في إلا النوم ينامون، كان الناس ينامون بعد العشاء مباشرة ويقومون يصلون في آخر الليل. الآن تغيرت الأحوال، صار الجلسات الآن كلها بعد العشاء، وفي المدن ليس بعد العشاء مباشرة، بعد العشاء ساعتين أو ثلاث أو أربع حتى يذهب ما يقارب ثلث الليل أو ثلاث أربع الليل، أو يذهب الليل كله عند بعض المناسبات. تغيرت الأحوال، كان الناس سابقا كل عشاء بعد العصر، ومن تأخر كان بعد المغرب. فكان الصحابة يقولون إن يصلي النبي صلى العصر ثم تنحر جزور وتقسم عشرة أقسام وتطبخ وينضج اللحم ويأكلون منها لحما طويلا قبل صلاة العصر، وهذا واضح، وهذا يكون مثلا في الصيف يكون ثلاث ساعات بعد العصر، بعد نصف المغرب أو ثلاث ساعات ونصف زيادة، وفي الشتاء يكون ساعة ونصف ساعتين أو ساعتين قريب. والشاهد تقسيمها عشر قسم وأخذ كل منها قسما بالتحري ولو وزنوها بالميزان فلا بأس، هذا هو الشاهد الترجمة، أنهم اشتركوا أنهم قسموها اشتركوا فيها عشر قسم وأخذ كل منهم قسم بالتحري. نعم.
حدثنا حماد بن أسلمة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغدو أو قل طعام عيالهم المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد مستوية فهم مني وأنا منهم.
نعم، هذا في من قبل الأشعريين شجعهم على الخير، قال فهم مني وأنا منهم للتشجيع على الخير. والأشعريون قبيلة ابن موسى الأشعري وهم من اليمن، كانوا إذا أرملوا في الغزو يعني إذا قل زادهم وفني أو قل طعامهم لافتقروا في الغزو في السفر في الأسفار، وهذا هو النهي، أو قل طعامهم في البلد يشتركون جميعا يجمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم يقسموه بينهم، إذا قل طعامهم في البلد أو قل طعامهم في السفر كل واحد منهم يأتي ما عنده، هذا يأتي مع قبضة هذا يأتي قبضة هذا قبضة يجعلون في ثوب ثم يقسمونه بينهم بالسوية يشتركون. وهذا يعني هذا في إثار النبي صلى الله عليه وسلم شجعهم على هذا الاعتقاد فهم مني وأنا منهم، والشاهد جمعهم الطعام واشتراكهم فيه وقسمته بينهم بالسوية، هذا الشاهد الشركة أنهم جمعوا الطعام واشتركوا فيه وقسموه بينهم بالسوية. كان في الأول هذا أتى بقبضة هذا بقبضة واللي ما عنده شيء يشاركهم ولو ما أتى بشيء، هذا يأتي مثلا بكثير هذا يأتي بقليل وهذا لا يأتي بشيء ما عنده شيء ثم يقسمونه بينه بالسوية، وهذه من قبلهم شجعهم العلم قال فهم مني وأنا منهم، والشاهد أنهم جمعوا الطعام واشتركوا فيه وتقاسموه بينهم بالسوية، هذا الشاهد الشركة. نعم.
باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية بالصدقة. حدثنا محمد بن عبد الله بن مثنى قال حدثني ثمامة بن عبد الله ابن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه
حدثنا محمد
بن عبد الله بن مثنى قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس
قال حدثني أبي صحيح قال حدثني أبي
ثمامة
لا قبل قال حدثني أبي قال حدثنا ثمامة
حدثني محمد بن عبد الله بن مثنى قال
حدثني أبي أبوه وهو محمد أبوه محمد بن أبي أبوه عبد الله محمد يقول حدثني أبي أبوه عبد الله بن مثنى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله نعم
حدثنا محمد بن عبد الله بن مثنى قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
نعم خليطين الشريكين وله سر الشركة قل ما كان من خليطين يعني شريكين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة وفي غير الصدقة أيضا والمؤلف أتى بالترجمة على لفظ الحديث وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وهذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم كتبه أبو بكر لأنس في فريضة الصدقة صدقة عن الزكاة الواجبة قال فيها طويل الكتاب فيه زكاة الإبل وزكاة الغنم وزكاة الدهر وفيه وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية مثال التراجع بالسوية مثال ذلك لو كان شريكان في غنم لأحدهما 60 شاة وللآخر 40 شاة واختلط خلطوهما في البرية يرعى ترعى من مكان واحد وتشرب من مكان واحد فيها الزكاة من المعلوم أن 40 فيها شاة لكن إذا كان خليطين وجمعوها فما فيها إلا شاة واحدة إلى 120 جاء المصدق العامل عامل الصدقة وأخذ شاة أخذ الصدقة الزكاة شاة لما حال الفور إذا كان المصدق إذا أخذ الشاة إن كانت ممن له 60 رجع على شريكه بخمسة الشاة هم عليهم شاة واحدة واحد له 60 شاة والآخر له 40 كيف ذلك إذا كان المصدق أخذ الزكاة ممن له 60 من غنم الذي له 60 يرجع على شريكه الذي له 40 بخمسة شاة يعطيه قيمة خمسة شاة وإن كان أخذ ممن له 40 شاة يرجع الذي له 40 على الذي له 60 ثلاث أخماس الشاة لأن هذا له 40 خمس المئة وهذا له 60 ثلاث أخماس المئة المئة خمسة أخماس واحد له 60 ثلاث أخماس والآخر له 40 خمس المئة فإن فيها الزكاة لما جاء العامل أخذ الزكاة ممن له 60 يرجع على أخيه خمس شاة سلم قيمة خمس شاة زكاة الشاة بمئة سلم 40 يعني. وإن أخذها ممن له 60 يرجع على صاحب الأربعين على خير ثلاثة خمسة بالعطل 60 ريال إذا كانت الشاة تساوي هذا معنى التراجع بالسوية هذا معنى قوله ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ومثال ذلك في المضاربة في الشركة في الربح مثلا إذا خلط رأس ما لهما خلط رأس ما لهما واشتركا في مال أحدهما دفع ستين ألف ريال والآخر دفع 40 ألف فالجميع 100 ألف ثم ربح شغلوها فربحت كيف يكون الربح بينهما يكون الربح بينهما لصاحب 60 ثلاثة أخماس الربح وللآخر خمسي الربح على قدر المال هذا التراجع السوي في الربح فإذا مثلا أحدهما دفع 60 ألف والآخر دفع 40 ألف صارت 100 ألف فلما حل الحول ربحت مثلا 10 ألاف ريال الذي له 60 ألف له من الربح 60 والذي له 40,000 له من الربح 40. هذا مثال التراجع بينهما بالسوية في الربح. والأول مثال التراجع بينهما في الصدقة. نعم.
باب قسمة الغنم. حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن أبارة بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أطايات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور.
فعجلوا
وذبحوا ونصبوا القدور. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم. وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسام فحبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أوابد كوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقال جدي إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة.
نعم. هذا وهذه الترجمة في قصة الغنم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل 10 من الغنم ببعير يعني قسم بينهم في الغنائم هذا قسم بينهم كل واحد يعطيه بعير وإذا انتهى البعير يعطي بدله 10 من الغنم عدل 10 من الغنم ببعير. ولكن معروف في الهدايا والأضاحي أن البعير يعدل بسبع عن سبع أشياء فهذا إما منسوخ وإما مرجوع أو أن هذا خاص في الغنائم وهذا هو الأقرب أنه خاص في الغنائم يكون البعير يعدل بعشرة وأما في الهدايا والأضاحي البعير يعدل بسبعة البعير عن سبع ضحايا أما في الغنيمة يكون عن 10 وهذا هو الشاهد من حيث القسمة وهو النبي حينما قسم عدل 10 من الغنم ببعير لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عدل 7 من الغنم ببعير. وفي الحديث من الفوائد أن ما ندى وهرب من بهيمة الأنعام فإن حكم السيف المتوحش يرمى بسهم فإذا جرح من أي موضع كان ومات فإنه حلال كالصيد. إذا هرب بعير ند توحش قد يهرب البعير ولا يستطيع الناس أو شاة أو بقرة ماذا يعمل؟ صحته حكم السيف ترميها رمي فإذا رميتها وجرحتها من أي موضع كان وماتت هي حلال حكم السيف. ولهذا قال فند منها بعير ند هرب يعني فطلبوه فأعياهم توحش. وكان في القوم خيل يسيرة يعني لحقه بالخيل فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله يعني طمه بسهم ثم قال يا النبي صلى الله عليه وسلم إنها لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش يعني قد تتوحش فما غلبكم من فاصنعوا به هكذا يعني ارموه. وفيه من الفوائد أن الذبح يكون بآلة حادة لابد أن تكون آلة حادة تنهر الدم لابد من شيء انهار الدم بآلة حادة وذكر اسم الله. إذا ذبح لابد أن يكون بشيء يكون بآلة حادة تحت ويكون ينهر الدم بآلة حادة وذكر اسم الله إلا السن والضف فلا يجزي الذبح بهنا مستفى. ولهذا قال جدي يعني رافع بن خديج يا رسول الله إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدى يعني سكين أفنذبح بالقصب. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل يذبح بالقصب أو بحجر محدد لا بأس إلا العض والسن استفهمون لا يجزئ الذبح بهما فقال ليس السن والظهر يعني إلا السن والظهر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم والعظم لا يجزئ وأما الظهر فمدى الحبشة يعني سكين الحبشة خاصة بالفارغ فهذا لا يجزئ وما عدا فإنه يذبح بالقصب محدد بزجاج محدد أما إذا ذبح بثقله أو بعرضه فلا يجزي، هذا يصير وقيل موقودة، يضربه بحصى بالعصا بالحصى بثقله، لا هذا ما يجزي. إذا يفعل بعضهم يرمي مثل الصيد بحجر فيقتل، هذا لا يجزي، يقتله بثقله، لا بد يقتله بصيد حاد، البندقية تأخذ منها الرصاصة تأخذ محدد، هذا لا يجزي. كذلك يفعل بعض الصبيان يكون يذبح العصفور بظفره، لا يجزي، يعني الظفر ما يجزي، أو يرميه بما يسمونه من الباطة بحصى حجر صغير فيقتله بثقله، لا يجزي، لا بد يكون بآلة حادة. نعم.
باب القران في التمر بين الشركاء،
هذا يعني انهار الدم بآلة حادة مع ذكر اسم الله، ويكون الذابح اما مسلم او كتابي، هذه ثلاث شروط لا بد منها في صحة الذبيحة، يكون مسلم الذابح مسلم او كتابي، فان كان وثني فلا يجزي، او كان تارك للصلاة مرتد، مرتد ما تجزي ذبيحته، او شيوعي ما تجزي ذبيحته، او غيره من الفرق الضالة من حيث الكفرية ما يجزي ذبحه. كان كذلك من هذا اللي يقول ان الله حل في علي او رافضي او ما اشبه ذلك او اسماعيلي، كل هؤلاء ترصح ذبائحهم، لا تحل ذبائحهم لانهم ليسوا مسلمين وليسوا كتابيين، لا بد يكون مسلم او كتابي، اليهود والنصارى خاصه، وتكون يذكر اسم الله، وتكون الذبح بآله حاده غير السن والظهر، فان قتله بثقله بالحجر او بالعصا ضربه بالعصا فلا يجزي. نعم. ها نعم، كل 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 عظم، أما السن فعظم، بين العظام ما يجزي. نعم. هذا ما أكثر خلق الله، العلويون من أكثر خلق الله، لأنه يقول إن الله حل في علي، أعظم الناس كفرا، نعوذ بالله، يسمون أنفسهم علويون زورا وبهتانا، وبعض الناس عن علي رضي الله. نعم.
باب القران في التمر.
نعم، هم الرافضة الذين يعتقدون الله حل في، الذين يكفرون الصحابة هذا كذبوا الله، أو ويعبدون آل البيت ويكذبون الله في أن الله حفظ القرآن، هذا لا تحل بعهم كفار. نعم.
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبلة بن شحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه.
يعني لا، ترجمة باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه، كان الرجل ساقط فيها كلمة، كان تقريبه باب لا يجوز القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه، أو باب القران في التمر بين الشركاء حين يستأذن أصحابه، يعني جوازه إلى السائل. المؤلف يريد أن يبين أنه لا يجوز القران إلا بعد الاستئذان، باب لا يجوز القران، هذا تقدير باب لا يجوز القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه، كل ذنب عليه الشارع. ذكر حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. نعم. أقرأ حديث اللي بعده كذلك. حدثنا أبو الوليد
قال حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه.
أصابتنا سنة يعني جد، كان ابن الزبير يرزقنا التمر، كان ابن عمر يمر بهم ويقول فيقول لا تقرنوا، لا تقرنوا يعني لا يأكل وحده حبتين من التمر سواء، على واحد كل واحد يأكل واحد، لأنه إذا أكل على سنتين والتمر قليل ضر بأصحابه، فيعطي أكثر منهم وفي جوع الشدة، إلا إذا استأذنهم وأذنونه قال بعث الحبتين فأذنونه فلا بأس. قال كان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. ففي الحديثين دليل على أنه لا يقرن الرجل بين تمرتين في الأكل مع أصحابه، فليأكل تمرة تمرة، لأن هذا أقرب إلى التساوي والعدل في الأكل، ولأنه إذا قرر بين التمرتين قد يؤذي أصحابه ويضره، إلا إذا كان هناك إذن نطقي أو عرفي، إذا كان إذن نطقي قالوا خلاص كل منا يأكل ما يشاء، أو عرفي في عرفينه أنه لا بأس لأن استأذنهم فيأذنوا له، أو هناك عرف عند أهل القبيلة أو أهل البلد، أو هذا إذن للغريب لأن يقرر بين التمرتين فلا بأس حينئذ، وهذا حين وقت الشدة. وإذا وسع الله في العصر الحاضر فلا قضى الله لأنه لا حرج في هذا لأنه زال المحذور. نعم نعم. و بعضهم يقول ان النهي عن القران من حسن الادب في الاكل. البطال ذكر ان النهي هنا ليس للتحريم وانما هو للتنزيه، والصواب انه للتحريم. واذا هذا قال الظاهري لان الاصل في النهي انه للتحريم، فالنهي في التحريم يحرم ان الانسان يجمع بين ثلاث مرتين في الاول كما قاله أهل الظاهر خلاف الجمهور، لكن لما وسع الله بعد ذلك فلا مانع من قراءة التمر والعنب ونحوهما. نعم. لكن في وقت الشدة وقت الحاجة يبقى النهي على الأحد. نعم.
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل.
الشاهد والشاهد قراءة التمر كلهم اشتركوا في أكل التمر، هذه شركة، هذا الشاهد الشركة. نعم. نعم.
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتق شخصا له من عبد أو شركة أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتق، وإلا فقد عتق منهما عتق. قال لا أدري قوله عتق منهما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه.
نعم. وهذا في الشركة في العبيد، وقد برنا هذا الحديث في درس الصباح اليوم في صحيح مسلم، وبينا أن الشركة في العبيد إذا أعتق أحدهم نصيبة أنه تسري أسرق في جميع العبد، ويجبر على أن يشتري على أن يعطي ثمنه لشركائه ويعتق العبد. فإن كان لا يستطيع يكون فقير فإن العبد يستسعى، ومعنى يستسعى يؤمر العبد بأن يسعى في خلاصه يشتغل، ويجبر الشركاء على أن يمكنه من العمل حتى يخلص نفسه. وهذا في دليل على تشوف الإسلام إلى الحرية. فإذا كان هناك عبد بين اثنين فإن ثم اعتق أحدهما يقوم العبد، وكم قيمة العبد؟ قوم العبد 100,000. بين اثنين اعتق أحدهما نقول هذا الذي اعتق عليك ان تسلم لشريك 50,000 حتى يعتق العبد. يقول انا ما عرفت الا نصيبي. نقول ولو لما اعتقت نصيبك لازمك ان تعتق البقيه. فاذا قال انا فقير ما عندي شيء، نقول للعبد مكن العبد يستسلم. يقول للعبد اشتغل اشتغل وخلص نفسك حتى تجمع 50,000 سلمها له تكون عتيق. اشتغل في نزاره او قداده او صنعه أو عامل يشتغل. فإن كان العبد ما يستطيع يكون كبير السن أو مريض أو واجب عمل يبقى العبد مبعض نصفه حر ونصفه رقيق حتى يسر الله له من يعتق. وكذلك إذا كان العبد بين ثلاثة بين أربعة كل واحد له ربع ثم اعتق أحدهم قوم العبد 100,000 أحدهم اعتق 25,000 يقول عليك تسلم 75,000 شركاء، كل واحد سلم 50,000 25,000 حتى يعتق وجوبا. فإن كان فقير يستسعى العبد، يقال مكنوا العبد يستسعي يشتغل حتى يحصل القيمة ويخلص نفسه من الرق. هذا في دليل على أن الإسلام يتشوف الفرية. وهذه شركة العبيد وقيمتهم تقوم. ولهذا قال المؤلف في الترجمة باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. إذا كان أربع شركاء في عبد ثم اعتق أحدهم يقوم قوم العبد بين الشركاء كم قيمة، فيجبر الذي اعتق على أن يعطيهم الشركاء القيمة حتى يتحرر العبد. من اعتق في حديث الأول حديث معروف من اعتق شخصا شخص يعني نصيبا من عبد أو شركا أو قال نصيبا المعنى واحد، وكان له ما يبلغ ثمنه قيمة العبد فهو عتيق، يعني يعتق عليه إجبارا، وإلا فقد عتق منه عتق. والآية الثانية من اعتق شخصا شخيصا من ملوكه فعليه خلاصه من ماله، يعني يخلص وجوبا، فإن لم يكن له مال قوم من الملوك قيمة عبد، قوم على الشركة، ثم استسعى العبد غير مشكوك عليه، استسعى الهمزة والسين والثالثة يطلب منها أن يسعى يشتغل ويعمل غير مشكوك عليه بدون مشقة حتى يحصل القيمة التي قوم بها ثمنه فيعتق. نعم.
باب هل يقرأ في القسمة والاستهام فيه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم علىها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا.
نعم. وهذه الترجمة للقرعة في القسمة والاستهام فيه، في مشروعية القرعة في القسمة والاستهام، يعني الاقتراع إذا كان هناك مثلا طعام اشترى جماعة وأرادوا أن يقسموه يقسمونه خمسة أكوام ستة أكوام وهم خمسة خمسة أكوام، كيف يأخذون؟ يجعلون قرعة بهذا الفلان وهذه الفلان وهذه الفلان وهذه الفلان، ثم يعطون شخص ما علم يوزع يجعل عليه كل واحد يأخذ ما أصابه، هذا يسمى قرعة، قرعة في القسمة. القرعة هي السهم، ومن قوله تعالى فساهم فسال من المتحضرين، قصة يونس عليه السلام لما ركب السفينة ثقلت قالوا لابد يلقى واحد ولا نغرق جميعا، قالوا من الذي يقبل انه يسقط في البحر؟ ما حد يقبل، واحد اما يسقط واحد يغرق ولا تغرق السفينه كلها، قالوا خلق السهم، شوف نعطي السهم اللي يقع عليه السهم يسقط كلها، فوقعت على يونس وعدوها فوقعت على يونس فالقى السفينه فساهم فكان من المدحضين. وهذا الحديث هذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشدة الحاجة إليه، وأن الناس إذا أخذوا على يد السفينة وأطروا على الحق أطرا نجوا جميعا، وإن تركوهم ولم ينهوهم هلكوا جميعا. إذا قال مثل القائم على حدود الله، يعني القائم على حدود الله يعني بالنهي عنها والتحذير منها، وحدود الله المراد بها العاصم، مثل القائم على حدود الله يعني بالنهي عنها والتحذير منها، والواقع فيها يعني الواقع في حدود الله العاصية وهي المعاصي بفعلها وارتكابها. فالحديث فيه مثل الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه مثل العاصي، النبي ضرب مثلا للعاصي وضرب مثلا للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل القائم على حدود الله بالنهي عنها والتحذير منها، والواقع فيها في حدود الله وهي المعاصي وارتكابها، مثله كمثل قوم استهموا سفينة، كمثل قوم استهموا على سفينة أرادوا أن يركبوا سفينة فيها دورين مكونة من دورين تشاحوا كل واحد يقول أبدأ الدور الثاني حتى أنظر إلى البحر كيف نعمل، يكون في القرعة تفصل بينهم، فلما استهموا صار الذين في الدور الأسفل إذا أرادوا يأخذوا ما يمرون على في الدور الثاني يدري الدلو ويأخذ، قال هذا مشكلة في صعوبة عليه، كل ما أراد أن نأخذ ما نذهب إلى الدور الثاني لماذا ما نخرق حق السفينة، نخرق من جهة من أسفل ونأخذ ولا نؤذي ما فوقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ترك أهل الدور الثاني يخرقون دخل الماء وغرق في السفينة وهلك أهل الدور الأول وهو الدور الثاني، وإن أخذوا على يديهم وقالوا لا ما نتركهم تخرقون، كان هذا نصيبنا نحن أحرار، نحن أحرار في الدور الأسفل، قال لا لستم أحرار، هذا يهلكنا ويهلككم، إذا أخذوا على يديهم ومنعوهم سلم أهل الدور الأول وهو الدور الثاني، وإن تركوهم وما يريدون هلك أهل الدور الأول وهو الدور الثاني. ألم على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على يديهم نجوا ونجوا جميعا. لا هذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر شدة الحاجة إليه، وأن الناس إذا أخذوا على السفينة وأطروها على الحق ندوا جميعا من العقوبات والمصائب، وإن تركوهم وإن أنهوهم جاءت العقوبات فحلت سملت الصالح والطالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وقال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت العقوبات وعمت الصالح والطالح ثم بعثوا عن النيات. والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فزعا، قام فزعا ليلة مخمر وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شد قد اقترب، فتح اليوم من يأجوج ومأجوج مثل هذا. وأشار السبابة والوسطى حلقة. فقالت زينب: يا رسول الله، أهلك وفر الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث المعاصي. الخبث هي المعاصي، كثرة المعاصي وسكت الناس هلك الناس جميعا، جاءت العقوبات وعمت الصالح والطالح. أما إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى وأخذوا على السفيه سلموا من العقوبات والمصائب والنكبات. وقوله والقائم على حدود الله، المراد بحدود الله هنا المعاصي والمحرمات أي محارم الله، كقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، لا تقربوا المعاصي. وتطلق الحدود على الفرائض أيضا كالصلاة والزكاة، كقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني فلا تجاوز حدود الله ولا الزيادة فيها. مثل قول في الحديث الآخر: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودها فلا تعتدوها. وتطلق الحدود أيضا على المقدرات الشرعية من التعزيرات والعقوبات، حد شرب الخمر وحد القذف وحد الزنا. ولهذا لما جمع عمر رضي الله عنه الصحابة لما تتابع الناس يشربوا الخمر، وكان الناس كان شارب الخمر يضرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد أبي بكر 40، منهم ضارب بيده ومن ضارب بنعله ومن ضارب بثوبه. ثم لما كثر الناس يشربوا الخمر جمعهم عمر شاوروا، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80. فهذه إطلاقات حدود الله، تطلق على المعاصي، تطلق على الفرائض، وتطلق على تعزيرات العقوبات المقدمة. نعم.
باب شركة اليتيم وأهل الميراث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى قوله وربع، فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهن من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن، والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.
نعم. وهذه شركة اليتيم مع أهل الميراث، الواو بمعنى مع، شركة اليتيم مع أهل الميراث، هذه شركة في مع أهل الميراث تأخذ باب الشركة. وفي هذه القصة خطوة عائشة رضي الله عنها وفهمها للآيات، فسرتها لابن أختها عروة بن الزبير فسرت له والله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها. هذه اليتيمة تكون في حجر وليها مثل ابنة عمها أو عمته أو خالها أو خالته، تكون ليس أقرب ولي لها ابن عمها، تكون في حجر أو ابن عمته أو ابن خاله، ابن عمه، ابن العم هو الولي مثلا، تكون عندها ابنة عمه ليس لها أب ولا أخوة، أقرب ولي يليها هو ابن عمه رباها. فلما كبرت تحجرت، صارت الآن كبيرة، وابن عمها أجل منها، يريد أن يتزوجها، له أن يتزوجها هو الولي، يريد يتزوجها بعقلها، يقول: إذا رضيت زوجتك، تزوجتك مثلا أو زوجتك من نفسي، فتقول قال إذا قال زوجتك من نفسي أو تزوجتك إذا رضيت. ففي هذه الحالة إذا أراد أن يتزوجها عليه أن يعطيها مهرا كاملا، وليس له أن ينقصها من مهرها، بل عليه أن يعدل يعطيها مهرا كاملا كما تعطى النساء. وكانوا في الجاهلية كانوا إذا كانت عنده يتيمة ولها مال ورثة من أبيها يتزوجها ابن عمها رغبة في مالها ولا يعطيها مهرها كامل، يتزوجها حتى لا يأتي أحد يشاركه في مالها زوج آخر فيعطيها مهرا قليل، فنهاهم الله. إذا كانت قليلة المال والجمال ما يعطيها مهرها إلا يريد أن يزوجها من أجل أن يأخذ مالها حتى لا يشارك واحد في المال بنت عمه. وإذا كانت جميلة عند مال جميلة يرغب في زواجها، وإذا كانت ليست جميلة وليس عند مال لا يرغب في زواجها. تقول عائشة: فكما أنه إذا كانت مال كانت جميلة وكثيرة المال يرغب في زواجها ويعطيها مهر كامل، فكذلك إذا كانت قليلة المال وقليلة الجمال يجب عليه أن يعطيها مهر كامل، وإلا فلا يتزوجها، يزوجها غيره. فكونها يرغب فيها إذا كانت كثيرة المال والجمال يقابل رغبته عنها إذا كانت قليلة المال والجمال. فكما أنها إذا كانت جميلة وكثيرة المال يرغب فيها ويعطيها مهر كامل، فكذلك إذا كانت قليلة المال والجمال يريد أن يزوجها يعطيها مهر كامل، وإلا فلا يعدل عنها، هذا يقابل هذا، وإلا يعدل عنها ويزوجها غيره. والقسط فله أن يريد وليها أن يسويها بغير أن يقسط، يعني بغير أن يعدل. والعدل هو يعطيها مهر المهر، يقسط من أقسط إلى عدل، هو من الرباعي، ومنه الحديث: المقسطون على منابر من نور. أما قسط من الثلاثة فهو بما أجار وبلع من الثلاثة، ومن قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وقاسطون زائرا. هذه كلمة قسط وأقسط من الثلاثي تكون بمعنى جور وظلم، ومن الرباعي بمعنى العدل، قسط جارا أقسط عدلا، هذه من الرباعي جل همزة، هذه من الثلاثي. إذا قسط يعني ظلم وجار، أقسط عدل. هذه قدمنا توقيت الأكيمة تكون في حجر وليها تشاركه في مالها مثل ابن عمها، فيعجبه مالها وجماله فيريد ولوها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صدقه، بغير أن يعدل، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فله أن ينكحهن إلا أن يقسط لهن، يعني إلا أن يعدل بإعطائهن المهر كامل. ثم إن الناس استوى رسول الله بعد هذه الآية: ويستفونك من النساء قل لا أفتك بهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء إذا قالوا يترغبون أن تنكحهن. تقول عائشة: هو الذي ذكر الله نفسه عنه في الكتاب، هي الآية الأولى في سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. قالت عائشة: وقول الله فلا تقول أو ترغبوا أن تنكحهن، يعني هي رغبة أحد ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ما يرغبها لا يتزوجها، وحين تكون كثيرة المال والجمال يريد أن يتزوجها بغير المهر كامل، ما يصير هذا. كما أن إذا كانت قليلة المال والجمال ما ترغب فيها ولا تزوجها غيره، فكذلك إذا كانت كثرة المال والجمال أعطيها المهر كامل، هذا يقابل هذا. فإذا رغبت فيها فأعطيها المهر كامل. فله أن ينكحوا ما رغبوا في المال أن يدخل النساء إلا بالقسط يعني بالعدل، وهو يعطاه مهر كامل. نعم.
باب الشركة في الأراضين وغيرها. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
هذا الشركة في الأراضي وغيرها، والشفعة هي انتزاع حصة الشريك بالقيمة التي اشتريت بها، وسميت شفعة من الشف وهو الضم، لأن الشريك يضم إلى نصيبه حصة الشريك، يقال له شفيع وشافع. فإذا أذن الشركة في البيع فأذن له سقط حقه في الشفعة. إذا كانت أرض بين شخصين وأراد أحدهم البيع فقال للشريك أنا أريد أن أبيع، قال لا بأس، ثم لما باعها قال أنا أريد الشفعة، لا سقط حقه لأنه أذن. فإن لم يأذن فإنه ينتزع حصة شريكه، ينتزع حصة شريكه من الذي باع عليه ويعطيه الثمن دفعا للضرر. الشفعة تفسد في الثابت من العقارات كالأراضي والدور قبل وقوع الحدود وتصريف الطرق بالإجماع. اختلف العلماء في المنقول، الشركة في المنقول كالسيارات والأمتعة على قولين، قيل تثبت وقيل تثبت وقيل لا تثبت، والصواب أنها تثبت، والحكمة في مشروعية الشفعة إزالة الضرر الحاصل بالشركة. وكذلك تثبت الشفعة للجار إذا كانت الطريق واحدة اشتركت في الطريق الخاص على الصحيح، لحديث الجار حق بصقبه انتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة. نعم.
باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
نعم. هذا في بيان الشركين أو الثلاثة إذا اشتركا في الدور أو الأراضي ثم قسموا انتهت، قسموا وحددت الطرق والمراسيم فليس هناك شفعة. وليس في الحديث هنا إلا نفي الشفعة، لكن لكونه يلزم من نفيها نفي الرجوع، إذا لو كان للشريك الرجوع في نصيبه لعاد مشاعة وحينئذ تعود الشفعة، فلما لم يكن له رجوع دل على لا شفعة. الحديث فيه نفي الشفعة، لكن يلزم لما كان يلزم من نفيها نفي الرجوع يلزم من نفي الشفعة نفي الرجوع. إذا قسمت الحدود ما أحد يرجع، ما تقدر وقعت الحدود صارت الطرق ما في ما أحد يرجع، حتى لو كان يرجع لعادت الشفعة، لكنه لا يرجع فلا تعود الشفعة. هذا من دقائق يقول البخاري رحمه الله. نعم. إذا قسم الشركاء الدور فليس لهم رجوع ولا شفعة. نعم.
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني بن الأسود قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت أنا شريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة. فجاءنا البراء بن عازب رضي الله عنه فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم رضي الله عنه، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه.
نعم. هذا الشرع في الذهب والفضة فيه أن الصرف، أن الصرف لا بد فيه أن يكون يدا بيد. إذا المصارف يصرف ذهب بفضة فضة بذهب فإنه لا بد أن يكون يدا بيد. كما في هذه القصة قال ابن هال اشتريت أنا وشريك لي يدا يد ونسيئة، يعني تأجيل. فسألوا البراء فأخبرهم أن حصلت هذه القصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه. هذا مجمع عليه، دراهم بدراهم، ذهب فضة فضة بذهب، يدا بيد لا بأس. أما أعطيك دراهم وتعطي الذهب بعد ساعة أو ساعتين أو يومين هذا ممنوع، هذا نسيئة، وما كان نسيئة فردوه. ولو رأت النقدية الموجودة الآن قائمة مقام الذهب والفضة فيما يظهر ويترجح. فإذا اشترى مثلا دولارا أمريكيا مثلا بريالة سعودية جاز إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد لأن العملة مختلفة، فهي قائمة مقام الذهب والفضة. نعم. قد بحث هذا اعتبار العلماء الأوراق النقدية فظهر لهم أنها قائمة مقام الذهب والفضة. نعم.
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة.
نعم. نعم تقاضي الزيادة، لكن الزيادة ما في نادي، إذا اختلف دينار ودرهم لا بأس بالزيادة، لكن يدا بيد مثل الذهب والفضة. سعد قال لو رأى قائمة السعودية قائم مقام الفضة والدرهم قائم مقام الذهب. إيه لا بد يدا بيد، لا بد يكون بيدا بيد. الصراف هذا يختلف، يقول بعض الأحيان يخطئ الصراف، يقول إذا كان يخطئ نحصل خطأ فلا ينبغي، أما إذا كان ما يخطئ دخل في الحساب في الحال فلا بأس. لكن قالوا إنه حصل إنه يحصل أحيانا يخطئ يعطيك إشعار بأنه دخل في الحساب ولم يدخل، على هذا ما ينبغي، ما يعتمد على الصراف. نعم.
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.
نعم، هذه الترجمة المشاركة في الذمي، الذمي اليهود والنصراني المستأمن أو الذي له ذمة ويدفع الجزية يقال له ذمي، والمشركين يعني الوثنيين مشاركتهم في المزارعة. ذكر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم النصف ولهم شطر عن النصف، ففي جواز مشاركة الكافر إذا لم يخش ضرره وما لم يكن في جزيرة العرب. مشاركة الكافر مشاركة لك في جزيرة العرب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال أخشى أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يبقى في جزيرة العرب إيمان. ولا يخفى ما حصل من الضرر الآن باستخدام الكفرة إلى بلاد المسلمين، وقد يقال بجواز استخدامه في الحالة الضرورية التي لا يتمكن المسلمون من القيام بها، كما أبقى النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر فيها وقال نطركم على ذلك ما شئنا، فأجلهم عمر لاشتغال المسلمين بالجهاد. وإذا استخدم مثلا ولي الأمر والحكومة استخدموا بعض السفرة لأشياء فلا ينبغي لأفراد الناس أن يقتدوا بها ويستجربوا الخدم في البيوت من غير المسلمين، إن لهؤلاء أضرار عظيمة. ولا يخفى الآن ما حصل من أوامر الخدم والخادمات وانتشار الفواحش والشرور والسحر من الخدم والخادمات والزنا، وكم هناك من يقول أنه ولد له ولد يشبه قائد السيارة ويشبه المزارع والخادمة صلى الله عليه وسلم والعافية. فكان عمر رضي الله عنه يحدد للذمي 3 أيام إذا جاء المدينة لبيع سلعته ثم يرجع إلى بلده، فلا بأس إذا جاء لحاجة في مدة قصيرة محددة، أما أن يأتي يسكن مدة طويلة فلا يجوز في جزيرة العرب، بل يجب أن تبقى جزيرة العرب، تبقى جزيرة العرب للإسلام وحده، لأن هي معدن الإسلام، قام الإسلام على أكفاف المسلمين، فيجب أن تبقى سالمة من دين آخر. نعم.
باب قسم الغنم والعدل فيها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت.
نعم، هذه في شركة في الغنم وقسمها والعدل فيها. النبي صلى الله عليه وسلم وزع غنما على صحابه ضحايا، صحابه ضحايا بالعدل، فبقي عتود، والعتود هو الجزع، سمي عتودا لأنه يقوى على الذهاب بنفسه ويمتنع، يعني التيس، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضحي به أنت. نعم.
باب الشركة في الطعام وغيره. ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر، رأى عمر رضي الله عنه أن له شركة. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب بنت حميد رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايع، فقال هو صغير، فمسح رأسه ودعا له. وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل.
نعم، هذا الباب معقود لشركة الطعام وغيره، فلا بأس أن يكون شركة في الطعام وفي غير الطعام من الصلة. ذكر فيه أن زهرة بن عبد النافذ يأخذ به جد عبد الله بن شاب إلى السوق فيشتري الطعام، فيقاه ابن عمر بن الزبير فيقول أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلك بالبركة فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي، يعني صابها من كسر راحلة تأتي فيها في الطعام فيبعث بها إلى المنزل. هذه شركة في الطعام لا بأس، إذا شارك غيره شاركوا في الطعام فلا بأس. نعم. ذكر أستاذ المالك قال مالك في السلعة تعرض للبيع فيقف من يشتريها للتجارة، فيقف من يشتريها للتجارة، فإذا اشتراها واحد منهم واستشركه الآخرون لزمه أن يشتكى لأنه انتفع بترك زيادة عليه، لكن هذا ليس بوجيه، هذا فتح باب التلاعب والخصومات. واضح أنه إذا قال لها أشركني وسكت سكت عن الزيادة يكون شريكه، يقول أنا شريك يكون سكت عن الزيادة، لكن إذا كان يشرك يشرك من أول. نعم. أما أن يلزم بأنه يشرك الذي سكت عن الزيادة هذا ما أصلا. نعم.
باب الشركة في الرقيق. حدثنا مسدد قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه.
يعتق أو بضم الياء ويجد سفر يعتق أو يعتق لا
تتحيي
نعم يعتق أو يعتق بضم الياء وتسليم. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلي سبيل المعتق
ويخلى سبيل المعتق.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا له في عبد اعتق كله إن كان له مال وإلا يستسع غير مشكوك عليه.
نعم. والحديث السابق فيه جواز دخول السوق لطلب المعاش وطلب البركة والرد على من زعم أن الساعة من الحلال مذمومة، وهذه الترجمة فيها الشركة في الرقيق. الرقيق يعني العبد المملوك سواء ذكر أو أنثى. يراد المؤلف أن الشركة تكون في الرقيق كما تكون في الطعام وغيره. ثم ذكر الحديث من اعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال، إذا اعتق نصيبة وجب عليه أن يدفع القيمة لشريكه ويعتق العبد ويعطي شركائه خصصهم يعطيهم ويخلى سبيل المعتق يكون حر. والحديث الثاني يقول من اعتق شخصا له في عبد عن نصيب اعتق كله تسري الاعتقاء يسري العبد إلى جميع العبد إن كان له مال، كان له مال يسرى عبد مشترك بين اثنين والعبد 100,000 يسرى 50,000 يقول يزر تسلم 50,000 لشريكك، فإذا كان شريك لا يقبل يقول عتق بدون اختيار، وإن لم يكن له مال يستسعى العبد غير مشكوك عليه، يعني يطلب منه أن يسعى وأن يشتغل ويعمل حتى يحصل على قضاء دينه كتابة. نعم.
باب الاشتراك في الهدي والبدن. إذا أشرك الرجل رجلا في هديه بعدما أهدى. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة. قال عطاء: فقال جابر رضي الله عنه: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا. فقال جابر رضي الله عنه بكفه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
النبي
ها
فبلغ ذلك
النبي صلى الله عليه
وسلم فبلغ خبر النبي نعم
بلغ ذلك النبي
نعم
صلى الله عليه. فقال جابر رضي الله عنه بكفه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال: بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد. قال: وجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أحدهما يقول: لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي.
نعم، وهذه الترجمة المعقولة الاشتراك في الهدي والبدن. وإذا أشرك الرجل رجل آخر في هدي بعدما أهدى فلا بأس. ذكر فيه في حجة الوداع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق من المدينة من هدي 37 ساق من المدينة 63 وساق علي من اليمن 37 فأهل علي بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بيت بإليك أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ابقى على إحرامك وأشركه في هديه. اشترك أضم 37 إلى 100 فصار إلى 63 فصارت 100 أشركه في هديه. فهذه شركة في الهدي، هذا هو الشهادة الترجمة، الشركة تكون في الهدي ويكون أيضا بعدما أهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى عليا أشرك عليا بعدما أهدى، ما أشركه من أولا، بعدما أهدى ووصل إلى مكة أشركه لما جاء علي. فدل على جواز الشركة في الهدي وجواز الشركة في البدن وجواز إشراك الرجل في هديه بعدما يسوقه، ولا يستطيع أن يكون يهديه قبل ذلك. ولهذا قال لما جاء علي رضي الله عنه من اليمن قال: لبيك بحجة رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في هديه. هذا هو الشاهد. والحديث في قصة حجة الوداع جابر رضي الله عنه يقول: النبي قدم وأصحابه صبح رابعة من الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، يعني لا يخلطهم شيء ولا يعنون العمرة، لأنهم كانوا في الجاهلية يرون أن أشهر الحج تبقى الحج ولا في عمرة في أشهر الحج، شوال وقعدة وذو الحجة ومحرم ما في عمرة، ما في عمرة إلا إذا جاء شهر صفر، وإذا دخل إذا رجع الحجاج من حجهم وسلبت الإبل من الجروح التي في ظهرها ودخل شهر صفر جاءت العمرة. إذا عفى الأثر وبرأ الدبر، عفى الأثر أثر الإبل، إن عفى الأثر انتهى وصل الحجاج إلى أهله، وبرأ الدبر، الدبر الجروح اللي في ظهر البعير من الأحمال برئت وقع عليها مدة، ودخل شهر الصفر حلت العمرة لمن أتبع. هكذا النبي خالفها قال: مهل لي بالحج لا يخطهم شيء، لا يخطهم نية العمرة. فلما قدموا وصلوا إلى مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوها عمرة، وأن يحلوا فطوفوا واسعوا فقصروا وتحلوا، فكبر عليهم ذلك شق عليهم. فكيف كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أكثر في دول الجاهلية، فأمرهم أن قال: حلوا أحلوا، فكبر ذلك فشت القالة في الناس، حتى قال جابر على بعضهم يقول: يروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منية، يعني إن الواحد يتحلل من العمرة ثم يجامع النساء ثم يحرم في الحج بعد التحلل ويذهب إلى منى قريب من الإسلام بالنساء يقطر ذكره منية، يعني جامع النساء ثم اغتسل ثم أحرم بالحج. وهذا يستنكرونه في الجاهلية، كن بعيد عن النساء، خرج من شوال أو من ذو القعدة كن بعيد عن النساء، ما يأتي النساء إلا في صف. استغربوا هذا، استنكروا حتى قالوا يعني استعجبوا: كيف يذهب أحد إلى منى وذكره يقطر منيا من اتصاله بالنساء وإحلاله؟ فقال جابر: كفه، مال بكفه يمثل. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام يخطب الناس وبين لهم أن هذا أمر شرعه الله، وأنه ما أمرهم إلا بأمر شرعه الله، وأنه أتقى لله، ولا ينبغي الإنسان يعترض على شرع الله بالرأي، فقال بلغني أن قوما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت فأهدي. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تحلل لأنه ساق الهدي، قال لولا لو استقبلت من أمري ما استدبرت وعرفت أن الناس يترددون ويحصل عندهم تردد لما استقبلت الهدي، فتحلل حتى يروني متحلل أمامهم. فقام سرقة ولولا أن معي هدي، فقام سرقة بن مالك منهم فقال يا رسول هي لنا وللأبد، يعني فسخ الحج إلى العمرة خاص بنا بالصحابة أو عام بنا يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأبد، وفي لفظ بين أصحابه وقال بل لأبد الأبد، فسخ الحج العمرة عام بنا يوم القيامة. نعم خلي كمل. نعم
باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم. حدثني محمد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عباية عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة انتهامة فأصبنا غنما أو إبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت، ثم عدل عشرة من الغنم بجزور، ثم إن بعيرا ند وليس في القوم إلا قيل يسيرة فحبسه بسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قال جدي يا رسول الله إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصد، فقال اعجل أو أرني، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة.
نعم هذا الحديث ساقه مالك مرة أخرى لبيان الاشتراك في الغنم في الغنيمة، وأن عشرة من الغنم تعدل بجزور، ولهذا قال باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القصر، والمراد عدل عشرة من الغنم بجزور في الغنائم، أما الهدايا والأضاحي فإنه عليه الصلاة والسلام عدل سبعة من الغنم بجزور، ففي الغنائم عشرة بجزور تعدل، وفي الضحايا والهدايا عشرة بسبعة. وفي هذه القصة أنهم عجلوا وذبحوا وغلف بها القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فأكفئ عقوبة لهم، عقوبة لهم بالمال، لأنهم أخذوها من الغنيمة قبل قسمتها بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، فعاقبهم بإفساء القدور، ففي جواز العقوبة بالمال، جواز العقوبة بالمال، وهذا مخصص لحديث النهي عن إضاعة المال، حديث النهي عن إضاعة المال يخصص هذا، عاقبهم بالمال، ذبحوا وطبخوا من دون استئذان من النبي من الغنيمة، فعاقبهم بالمال وأمر بها فأكفئت، أكفئت القدور في الأرض ولم يأكل منها شيء. وفيه من الفوائد أن ما هرب من بهيمة الأنعام حكم حكم الصيد كما سبق، فإذا هرب بعير مثلا أو شاة، تمرد بعير أو تمردت شاة وهربت أو تيس أو عنز، حكم الصيد يرمى بسهم، فإذا رماه بسهم وجرح من أي موضع كان ومات فتلك ذكاته كالصيد. أما إذا رماه بحجر صغير أو كبير أو ضربه بعرض السهم لا بحد فلا يحل، رماه بحجر صغير أو كبير ما يحل ولو إذا مات، لأنه قتله بثقله، وكذلك إذا رماه بعرض السهم إنه وقيد كما في الحديث الآخر في السابق، إنه وقيد يعني موقودة. وعلى هذا فما يفعله الصبيان من رمي العصافير بالحجر يقتله لا يصح، لأنه قتله بثقله. وفي الحديث من الفوائد أنه يجوز الذبح لكل محدد ينهر الدم من قصب أو حجر أو حديد، كل محدد ينهر الدم يجوز، سواء كان من حديد أو قصب أو حجر إلا السن والظفر، لأن الذبح بالسن والظفر لا يجزي، وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السن فعظم جميع الأوام، وأما الظفر فمدى الحبشة. وعلى هذا فما ذبح الصبيان الظفر أو بالنباطة اللي تقصد بحجر بثقلها لا يجزي، أما الرمي بما يسمى بالبندقية اللي فيها الرصاص يجوز، لأن الرصاص يخرج محدد، النار تخرجه محدد كسر. نعم توفق الله جميعا.